قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء أتناولها بإذن الله بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مطلع الآيات قول الله جل ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، يخبر الله سبحانه وتعالى أن أكثر أنواع التسارور والتناجي والكلام سرا التي يتكلم الناس بها، جل ذلك لا خير فيه، فأكثر مناجاة الناس لا خير فيها إلا مناجاة من تناجى آمرا بالصدقة، من تناجى آمرا بالمعروف، من تناجى آمرا بالإصلاح بين الناس، وإلا فما وراء ذلك فلا خير فيه. فمناجاة الناس بعضهم بعضا، حديثهم لبعضهم سرا، لا خير في أكثره إلا من تناجى آمرا بالصدقة، آمرا بالمعروف، آمرا بالإصلاح بين الناس. والآية تحث على التناجي بالخير، الآية تحث على التناجي بالخير، وأيضا تحث على قلة الكلام إلا بالخير، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة مؤداها أن الشخص إذا تكلم يتكلم بخير أو يصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والثرثار كثير الكلام. فمن الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها، ومن الأخلاق التي ينبغي أن نتخلق بها، قلة الكلام إلا من خير. وقد سمعتم مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم قلة الكلام. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، أي كان يتكلم قليلا. ويتأكد الامتناع عن الكلام إذا لم تكن هناك في الكلام فائدة. ومن ثم فإن الله عز وجل قال لمريم عليها السلام لما أتت قومها تحمل طفلها: وسألوها أو عاتبوها قائلين: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الآيات قال الله لها قبل ذلك: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. ذلك لأنها مهما تكلمت وقالت أتاني الملك ففعل معي كذا وكذا لن يصدقوها، فلذلك ألزمت بالصمت، إذ الكلام ليست له كبير فائدة في هذا المقام. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن مجادلة من جادل في عدد أصحاب الكهف، قال: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ألا تستفت فيهم منهم أحدا. وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما بدأ يجادلهم في قوم لوط ويطلب المهلة في إنزال العذاب عليهم، قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فما دام أمر ربك قد جاء فلا معنى للمراجعة حينئذ. فالحاصل من ذلك أننا نقلل الكلام قدر الاستطاعة لما سمعتم من النصوص، ولأن الكلمات تكتب، فلا ينبغي أن تكتب علينا كلمات إلا بخير، حتى نسعد ونحن نرى صحائف أعمالنا يوم نلقى ربنا. الكلمات تسطر، الكلمات تكتب، قال تعالى ذكره: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى ذكره: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى ذلك فالأمر كما قال ربنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي حث على صدقة أو حث على فعل خير أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإلى هؤلاء الذين يتناجون سرا، يعلموا أن الله عز وجل عليكم رقيب، وأن الله يكتب ما تبيتون، فليكن المكتوب عليكم بخير بإذن الله. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي الذي يتناجى مع غيره آمرا بالصدقة، آمرا بالمعروف، آمرا بالإصلاح بين الناس، إذا كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقد قال تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية فيها الحث أيضا على ابتغاء وجه الله بالأعمال، فدوما نذكر بإخلاص النوايا لله، دائما نذكر بأن نخلص في نوايانا لله. فها هنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فالمفهوم المخالف أن من أمر بالصدقة رياء، أو أمر بالمعروف رياء، أو أمر بالإصلاح بين الناس رياء، كل ذلك لا ثواب له، إنما الذي يثاب من أمر بكل ذلك ابتغاء مرضات الله. فكم من مصلح يصلح بين الناس ليقال عنه مصلح ولا ثواب له، وكم من آمر بالمعروف يأمر به حتى يقال عنه آمر بالمعروف ولا ثواب له، وكم من آمر بصدقة ولا ثواب له. إنما الذي يثاب من كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قد تضافرت النصوص بذلك، قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وهذا الشاهد، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى ذكره أيضا: الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فالذي يؤتي ما له يتزكى لا يثاب إلا إذا كان قصده كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وقال تعالى أيضا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالصبر قد يكون تجلدا، قد يكون الصبر خوفا على الصحة، قد يكون الصبر ليقال عنك صابر، كل ذلك لا ثواب له، إنما الثواب كما قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فهؤلاء الذين يثابون. وكذلك قال تعالى في سورة الإنسان في شأن أهل الإيمان ونفقتهم وإطعامهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإطعام الذي يثاب عليه المطعم ما كان ابتغاء وجه الله ولوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا تضافرت النصوص. فعلى كل عامل أن يخلص في عمله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة: من كان عامل عملا أشرك فيه مع الله فليطلب ثوابه منه، أو كما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله للناس يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فهذا الذي ينبغي أن يكون، ينبغي أن نبتغي وجه ربنا بأعمالنا، وهذا الذي تضمنته الآية الكريمة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال تعالى ذكره: ومن يشاقق الرسول، أي من يكن في شق، وأوامر الله ورسوله في شق، من يخالف الله ورسوله. ومن يشاقق الرسول، من يكن في شق وأوامر رسول الله في شق آخر. ومن يشاقق الرسول ويعاند الرسول ويخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، والدة زوجي تعيش وحدها في شقة بعد وفاة زوجها، ولها ولدين وبنتين وكلهم متزوجين معها في نفس الشقق منفصلة، وهي الآن تشعر بالوحدة وترغب إن احنا ننزل نعيش معها أنا وزوجي وأولادي إقامة دائمة ونستغنى عن شقتنا. فأنا أرفض هذا، يعني أريد أن أعيش بخصوصية، لأن البيت تحت، يعني أخو زوجي يدخل، زوج أخته بيدخل، واقترحنا اقتراح أن كل واحد فينا يأخذ يومين بليلتين معها والباقي في بيته. هي رفضت هذا يعني، وتقول أنني لا أشعر باستقرار. فهل أنا مع إصرية على الرفض أكون يعني بحط زوجي على عقوق أمه؟ ولو جيت على نفسي أنا يعني استخرت كثيرا وغير مرتاحة، يعني هل لو جيت على نفسي ربنا يكرمني ولا أريد رأي الدنيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، لست بملزمة أن تعيشي مع زوجة، مع أم بيت واحد في شقة واحدة، ولكن إن فعلت إحسانا إلى الزوج فأسأل الله أن يجزيك خيرا، وكذا إحسانا إلى هذه الأرملة المسكينة فأسأل الله أن يثيبك على ذلك، فهو فضل منك، إن فعلتي فقد أحسنت، جعلك الله في عداد المحسنات، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية محذرة من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى سائر الآيات المحذرة من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل ذكره: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية أيضا استدل بها بعض العلماء على مشروعية الإجماع وعلى العمل بالإجماع، لأن الله قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن المؤمنين لهم سبيل، فإذا اجتمعوا على شيء فمشاقيقهم متوعد. كذا قال البعض من أهل العلم. قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل أجار هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أو عفوا، الأثر المنسوب إلى ابن مسعود، أعتذر عنه، إنما هو حديث عن رسول الله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إنما عن ابن مسعود: ما رأوه المؤمنين حسنا فهو عند الله حسن، أو كما قال. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ندخله جهنم مصليا بها وساءت مصيرا، ساءت مرجعا ومآبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، عايزين نسأل عن بعض الشباب بيبقى مثلا مع مبلغ من المال بيروح يشتري بضايع كاش نقدي ويبيعها لبعض الأقارب أو الموظفين الزملاء بالقسط، بس بدون ما ياخدها مثلا ايه، تكون عنده بضاعة بيتاجر فيها بيروح يجيبها على الطلب، فهل دي حرام ولا حلال أو تدخل في ضخمة الربا؟
لا، هناك تفصيل في هذه المسألة. إذا اشترى السلع وتملكها ونقلها إلى مكانه وخير المشترين فهذا بيع حلال، لكن الذي يحدث: موظف يريد ثلاجة، يذهب الآخر صاحب المال يأتي بالثلاجة ويبيعها له عن اتفاق وتواطؤ بزيادة في السعر قبل أن تشترى، فهذا لا يجوز، وهذا ضرب من ضروب الربا. إنما الصواب أن يشتري الشخص السلع يتملكها وينقلها إلى رحله، وبعد ذلك يخير المشترين، إن شاءوا اشتروا وإن شاءوا أبوا، والله أعلم. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال فريق من أهل العلم: هذه الآية الكريمة من أرجى آيات الكتاب العزيز، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالزناة والبغاة والقتلة والسرق وشربة الخمر كل هؤلاء قد يغفر لهم إذا شاء، إنما إذا مات الشخص مشركا، مات مشركا فهذا لا يغفر له. أما سائر أصحاب الكبائر فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وهذه الآية الكريمة أصل في ذلك. وفي هذه الآية الكريمة رد على الخوارج القائلين بتكفير المصرين على المعاصي، وفيها أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فيها رد على طوائف شتى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات على الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبها تفهم سائر الآيات. فعندنا مثلا قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تفهم في ضوء الآية التي صددها، فلا بد وأن توجه، إما أن تنزل على المؤمن أو تنزل العلماء. فجزاؤه إن جازاه ربه الجزاء المستحق جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية. ولكن قال تعالى ها هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا شك أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس وثم تاب وآل أمره إلى أن رحمه الله وترقته ملائكة الرحمة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل، عياذا بالله، من النسوة الزواني، خرجت فلقيت كلبا يلهث من العطش فنزعت موقها فسقته فغفر الله لها. فالآية أيضا بيّنت ذلك، بيّنت ذلك، والحديث أضيف إلى ذلك، أضيف إلى معنى الآية. فإذا مات الشخص مرتكب أية كبيرة فأمره داخل تحت المشيئة، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الله يبارك فيك.
كل سنة وانت طيب.
وانت طيب.
معلش سؤال يمكن بعيد عن اللي بتشرحه حضرتك، بس عايز اطمن عن بعد اذنك على بنتي.
اتفضل.
بنتي اتجوزت في العيد دي وعقبال ولادك، بس للاسف ما عملناش قايمه، ما عملناش قايمه خالص، الراجل ما رضيش وبتاع، لدرجه انه كاتب في المؤخر 3000 جنيه. يعني حصلت في مشاكل وربنا حلها، انا عملت عشان العيال والولاد الاثنين بس عشان خاطرهم هم. فدلوقتي ما حصلش في قايمه، ان المأذون كتب لي هنا: واتفق الزوجان على ان منقولات مسكن الزوجيه ملكا للزوجه.
منقولات مسكن الزوجيه ملكا للزوجه.
دي مكتوبه في اصلا في القسيمه الصفحه الثانيه.
والزوج وقع على هذا. الزوج مضى على هذا.
مضى على على ورق ثاني مع المأذون بيشوفوه في المحكمه.
اي لكن قسيمه الزواج في هذا الكلام؟
نعم.
قسيمه الزواج فيها هذا الكلام الذي ذكرته؟
لا، مكتوب كلمة واتفق الزوجين على وساء، وفي طبعا أربع خمس خطوط.
أيوه، يعني
المأذون يكتب اتفاق بقى اللي حصل بيننا وبين العريس.
عفوا عفوا، القسيمة صدرت أو لم تصدر للآن؟
لا معايا في ده، إيه صدرت.
يعني مكتوب فيها، اقرأ اللي فيها.
واتفق الزوجان على أن منقولات مسكن الزوجية ملكا الزوجة.
طيب خلاص، والزوج مضى على هذا الكلام.
وماضي عليه.
اذا خلاص من حقها كده.
يعني هو يعني انا السؤال الديني بفتوى من حضرتك، هل القائمه ديت من الاسلام ولا حرام ولا ايه بالظبط؟
قائمه جائزه.
ها؟
القائمه قائمه العفش.
وما اتعاملتش يبقى حرام عليا؟
لا حرام، براحتك انت، انت والزوج على ما تتفقان عليه. على ما تتفقان عليه. قائمه العفش من الصداق. قيمة العفش جزء من الصداق. إن شاء الزوج دفع مالا وقال لن أكتب قائمة، إن شاء الزوج جعل جزءا من الصداق قائمة وجزءا ذهبا وجزءا مؤخرا، فالقائمة من الصداق. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى العدوي.
وإياك.
لو سمحت، قراءة القرآن للحائض وإنها تمس المصحف.
الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن قراءة الحائض للقرآن فلتقرأ الحائض القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، والحاج يذكر الله ويقرأ القرآن. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن مس المصحف فخروجا من الاختلافات مسيه بحائل، واقرأي كتاب ربك والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في من مات مشركا، أما من تاب من الشرك قبل موته فإنه يغفر له. والصحابة جلهم كانوا على شرك قبل إسلامهم فغفر الله لهم. ولقد قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فأي صاحب كبيرة دون الشرك مات على هذه الكبيرة أمره موكول إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وبذلك جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. عفوا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأي صاحب كبيرة أمره موكول إلى الله عز وجل. وقد ذكر قبل أن الذي قتل 100 نفس غفر الله له، وأن التي سقت كلبا وهي من البغايا غفر الله لها. فهذه الأمور موكولة إلى الله ما لم تكن شركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل فضيلتك على زكاة الحلية بالنسبة للمرأة.
نعم،
يعني أنا يعني عندي النصاب، بس يعني للأسف كنت بعت 63 جرام منهم لزوجي من كام سنة، يعني كان في ضائقة مالية كان محتاجهم. فهل أنا عليا زكاة؟
كم جرام عندك الآن؟
نعم،
كم جرام عندك الآن؟
يعني حوالي 50.
50 جرام ليس عليها زكاة.
طب بالنسبة يعني للجزء اللي هو عنده ده أنا أطلع عليه زكاة أو حاجة؟
هي ديون؟
هو بيقول لي هدهم لك، احنا أنا مديهم له قالي 5 سنين، ويعني يقول لي لما ربنا يسر هجيبهم لك.
لا، بهذه الطريقة تأخذ حكم الدين المتأخر الميت، إذا أتي بهم أخرج عنهم الزكاة، زكاة سنة. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حال فضيلة الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ممكن عندي سؤال معك؟ نورة من ليبيا.
تفضلي يا أختي.
إحنا مجموعة من الفتيات، إحنا في منطقة بعيدة عن منطقة أخرى، المنطقة الأخرى نقوم بجلب بعض أموال من المصرف، فوكلنا شخص يعني يقوم يعني يجيب لنا الفلوس من ذاك المصرف. هم أعطاهم مقابل الخدمة، يعني يقوم بخدمتنا، يرفع بعض أوراق وبعض ملفات، يعني إحنا فتيات يعني ما نقدرش نتنقل من منطقة إلى أخرى، فهو كلفناه بالاتفاق معه أن يجيب لنا مرتبات مقابل أن نعطوها مقابل أجرة سيارة، يعني دينار ونص دينارين، اتفاق نحن وياه. بعض من الناس قالوا هذه رشوة ومش عارفين،
لا يعني هذه رشوة. اسمحيلي أسأل، يعني
نعم.
أنت الآن تقولين شخص يأتيكن نعم. يأتيكن بالرواتب من مكان إلى مكان ويأخذ مقابل
نعم.
هل
يعني
هل هذا السؤال
الصف. نعم
يعني السؤال أن شخصا يأتيكن بالرواتب ويأخذ نعم. مقابل الإتيان بالرواتب، هل هذا هو السؤال؟
أيوة، دينار أو دينار ونص يعني كأجرة سيارة. يعني
لا بأس إذا كان يأخذ أجرته كسائق للسيارة أو نعم. كوكيل لإحضار المرتبات، لا بأس يعني أن يأخذ مقابل ذلك.
يعني مش رشوة يعني؟
كيف رشوة؟ شخص أرسل ليأتينا برواتبنا، أعطيناه مبلغا من المال، لا شيء في ذلك. بارك الله فيك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ابتعد عن طريق الحق والصواب ابتعادا شديدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا، قيل أوثانا. قال فريق من العلماء: المراد بالإناث هنا الأوثان، وقيل إنها جنيات عبدها الكفار، ومن العلماء من قال إنها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كذا قال العلماء. إن يدعون من دونه إلا إناثا، قال بعض العلماء إلا أوثانا، وقيل إلا إناثا جنيات عبدت من دون الله، وقيل إلا إناثا منات واللات والعزة، إذ الله قال: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، الآيات. قال تعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وفي هذا الصدد قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلتك أنا ما سمعتش الإجابة، لأن حضرتك قلت لي في الحالة دي هيبقى دين، وبعد كده ما سمعتش حاجة.
أنت صاحبة سؤال الزكاة؟
أيوة بالضبط.
ليس عليك زكاة الآن، ليس عليك الآن زكاة،
سواء في الدهر اللي عندي أو اللي مع زوجي.
ليس عليك الآن زكاة، أنت معك الآن 50 جراما من الذهب.
طب بالنسبة للمبلغ اللي عندي زوجي،
إذا أتاك المبلغ، لأنه تأخر 5 سنوات، إذا قدر وأتاك هذا المبلغ أخرجي عنه زكاة سنة.
سنة واحدة؟
سنة واحدة.
طب بالنسبة فضلتك، يعني أنا والدي متوفي بقاله فترة كبيرة، وأنا وإخواتي ما قسمناش.
طب أنا أسألك سؤال، أطلب منك طلب.
مع حضرتك.
إذا ذكرت والدك الذي قد مات، اسأل الله أن يرحمه.
عليه رحمة الله. معلش أنا مرتبكة، معلش فضلتك، عليه رحمة الله وسائر المسلمين يا رب.
آمين يا رب.
بقول لي فضلتك، أنا دلوقتي يعني بالنسبة لإخواتي، إحنا ما قسمناش بقالنا حوالي 5 سنوات.
طيب تراضي ولا قهرا؟
هو في عمارة، وفي قطعة أرض، وفي قطعة أرض تاني في الريف.
وبعد.
فهل لما نيجي نقسمها نجيب مثلا يعني حد من هم المقاولين يقسم، ولا بنجيب رجل دين يقسم، ولا نقسم ازاي؟
لا، رجل من اهل الخبرة ورجل من اهل العلم بالشريعة، الاثنين معا، اهل الخبرة يقيم الاشياء تساوي كم.
أيوة.
واهل الشريعة يقولون هذا نصيبه كذا وهذا نصيبه كذا.
طب بالنسبة فضلتك، انا لي اخ وحيد، بس هو من النوعية اللي ملاش اي خبرة في الحياة، فهل لو احنا خايفين ان هو يضيع ماله ده، هل يجوز ان احنا نتركه تحت وصية والدتي، رغم ان هو بالغ
ومتزوج؟ اذا كان سفيه يجوز هذا، اذا كان سفيه لا يحسن التصرف يجوز هذا،
يعني نقسم ونترك ميراثه مع والدته.
اذا كان سفيها.
بمعنى ايه سفيها؟
لا يحسن التصرف.
هو لا يحسن التصرف في اموال المال.
ايوه، ما نتكلم على المال، يعني اذا كان مثلا، يعني مثلا انت اعطيت طفلك مثلا 10 جنيه مثلا.
أي.
الطفل راح اشترى بالعشرة جنيه كلها شيبسي، يكون سفيه.
أي. لا يحسن تدبير المال،
لا يحسن التدبير.
جزاك الله خيرا.
وياكم. قال تعالى: ان يدعون من دونه الا اناثا، وان يدعون الا شيطانا مريدا. أذكر هنا بقصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد لإحراق العزة، فإذا بخالد يذهب ويكسر الصنم ويرجع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
بارك الله في عمرك.
بارك الله فيك، تفضل.
بارك في عمرك. والله كنا عايزين بس نستفسر عن حاجة كده.
تفضل.
بنتي طفلة صغيرة في سنة تانية ابتدائي.
بارك الله لك.
الله يبارك في عمرك.
أمين يا رب.
هي في المدرسة، وانت عارف حضرتك بالنسبة يعني غالبية الحمامات اللي في المدارس الحكومية بتبقى مش قد كده يعني، فشاهد في حمام خاص بالحضانة، الحمام ده بتبقى عليه مشرفة يعني، فلو أنا مثلا لو اديت للمشرفة مبلغ معين مثلا بحيث إن هي تسمح البنت لو حابة تدخل الحمام، لأن الحمام ده نظيف غير الحمامات التانية يعني، إن هي تدخل الحمام ده، فده نوع من أنواع الرشوة ولا؟
هذا الحمام مخصص للمدرسات؟
لا لا، هو الحمام بس خاص بالحضانة يعني، والحضانة بتبقى مش موجودين في الوقت ده يعني.
يعني الحضانة غير موجودة أثناء هذا الوقت؟
اه بيقول الأطفال بتوع الحضانة مش موجودين في الوقت ده.
لا لا بأس في هذه الحال، لو لم يكن هناك ضرر يقع بأحد فلا بأس، لكن الإشكالية الآن في المبلغ المدفوع للمشرفة، هل هذا يعد رشوة أو لا يعد رشوة؟ إن كان لن يسلب حق شخص فالأمر قريب، وبالله تعالى التوفيق، وبالله تعالى الأمر قريب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى كيف حالك؟
نعم.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
أحسن الله إليك شيخ ورفع قدرك شيخنا.
وياك.
الشيخ بعد إذن حضرتك، في الأيام الحالية كثرت شبهات أعداء الدين حول الإسلام العظيم، فعايز بعد إذن حضرتك اسم كتاب عن الشبهات يكون كافي ووافي.
كتاب عن الشبهات؟
أي نعم شيخ.
عندي كتاب مختصر طيب الحمد لله، اسمه شبهات حول الإسلام، الإجابة على الشبهات حول الإسلام، موجز وطيب إن شاء الله بإذن الله، إما نوفره لك هدية أو إذا لم أستطع الوصول إليك فهو من نشر مكتبة مكة، كتاب مختصر جيد في الردود على الشبهات.
ده بتاع حضرتك شيخنا؟
أي نعم نعم.
جزاك الله خير شيخنا، رفع حضرتك شيخنا.
وياك. يقول تعالى ذكره، أو ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا لتدمير العزة وإحراقها، فذهب خالد وكسرها ورجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت شيئا، ارجع ثانية، فرجع خالد فإذا بالسدنة والكهنة الذين حول العزة يمعنون الفرار في الجبل ويقولون يا عزة خبليه، يعني أصيبيه بالخبل بالجنون، يا عزة عوريه، أي أصيبيه بالعور يعني افقي عينه، وإلا فموتي برغم. فإذا بامرأة تخرج ناشرة لشعرها فتجللها خالد بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، كذا ورد بإسناد صحيح، والله المستعان والله أعلم. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي متمردا على أمر الله، لعنه الله، لعن الله هذا الشيطان. وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وهم عموم العباد إلا المخلصين، كما قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي أي المخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي يعبدونني ويطيعونني. ثم قال ولأضلنهم، لأصرفنهم عن طريق الحق والصواب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم
حضرتك شيخنا.
الحمد لله.
يعزك رب. فضل. كان في سؤال تاني والله كنت عايز أسأل حضرتك عليه، بخصوص يعني لو ورد حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، وفي الطرق كلها صحيحة بس في طريق مثلا مختلف في المتن بتاعه عن الطرق الأخرى، مثال حضرتك تحريك الإصبع في التشهد يعني. يعني حديث مروي من عدة طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدون التحريك، وفي طريق ان في تحريك، الاولى ان احنا ناخد بالروايه اللي فيها التحريك ولا بان فرد الاصبع بس وخلاص؟ واسالك انك تدعو لولادي بس بعد.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، فسؤالك جوابه مبني على الملابسات المحيطه بكل حديث، فالحديث الذي ذكرت أنت حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، وإلى ابن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. روى الحديث عن وائل بن حجر عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، يعني كليب روى الحديث عن وائل وعاصم روى الحديث عن كليب، فالحديث سنده المشترك هكذا: عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن عاصم ما يزيد على 15 راويا بهذا اللفظ، أعني 15 راويا رووا الحديث عن عاصم عن أبيه عن وائل بلفظ رأيت النبي يشير بإصبعه في الصلاة. جاء شخص اسمه زائدة ابن قدامة خالف 15 وروى الحديث عن عاصم عن أبيه عن وائل بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، زاد زائدة ابن قدامة لفظة يحركها، فهل نقبل لفظة يحركها أم أننا نعتمد الرواية التي رواها 15؟ أختار في هذه المسألة الرواية التي رواها 15 وهي الإشارة فقط دون تحريك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي اتفضل.
بالنسبة لشيخ مصطفى للحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته،
نعم،
يا ريت تشرح لنا الحديث الله يكرمك لأن في اختلاف كبير فيه.
الحديث في تفسير صورته اختلاف، هل صورة الرحمن؟ أولا الحديث ورد بلفظ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وبهذا اللفظ ضعيف لا يصح، وإنما الصواب على صورته. هنا جاء الخلاف في قول صورته، هل على صورة المضروب؟ الحديث في بعض طرقه: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب، فإنك إذا ضربت الشخص على وجهه فأهنت الوجه فكأنك أهنت آدم. هذا قول لبعض العلماء جعل الضمير في قوله على صورته على صورة المضروب، هذا الأول. القول الثاني: خلق آدم على صورته أي على صورة آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فجعل الضمير في قوله خلق آدم على صورته أي التي خلقه عليها ليس على صورة شيء آخر. وأقوال العلماء دائرة بين هذين القولين، لكن اللفظة التي فيها خلق آدم على صورة الرحمن لا تثبت حديثيا، وإن قال بمقتضى البعض لكن مع نفي المماثلة، لا بد أن تستحضر عند تفسير هذا الحديث قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجرك وبارك الله فيك.
وفيك بارك الله سددك.
حديث ورد في البخاري بين أنا نائم، حديث الحوض، ضعفه الشيخ الألباني في مكان وصححه في مكان ثم استدرك على التصحيح وضعفه.
أكمل الحديث،
هذه إشكالية أنا محتاج.
لا أكمل الحديث لعله بس في بعض الألفاظ أحيانا الشيخ ناصر رحمه الله يضاعف لفظة
لا أتذكر المتن تماما، لكن بين أنا نائم وبعدين فإذا رجل بيني وبينهم يدبهم عن الحوض اللي هو لا تدري ما أحدثه بعدك فقد ارتدوا على عقارين القهقرة.
لا شوف اسمع مني، الحديث أصله ثابت في البخاري وفي غيره، لكن لعل الشيخ يريد لفظة معينة بعينها فليحرر قوله وحرر المراد وأفدني به. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته عم الشيخ.
نعم.
من فضلك يا شيخ، واحد صديقي كان واخد فلوس من الناس للتجارة يعني،
وبعدين
هو دخلهم في شيء معين يعني، مثلا في استيراد وتصدير،
وبعد
كده الامور اختلطت معاه، فالاستيراد ده تقريبا خسر، فقال بدل ما ضر الناس ادخلهم في حاجة تاني كمثلا شراء عقار وكده، ودلوقتي عايز يرجع للناس الفلوس، فمش عارف يحسب على انهي موضوع، على اللي خسر ولا على العقار اللي لسه ما اتباعش ولا ايه.
سؤالي، انت معي يا اخي؟
نعم يا اخي.
هم وكلوه يتاجر لهم ام خصصوا له نشاطا معينا؟
لا هم ما مخصصوش، هم ادوا الفلوس على اساس مرابحه.
ايه.
وبعدين يبقى يحاسبهم على الارباح يعني.
اذا هو مفوض في هذا.
نعم.
يحاسب على الجميع.
نعم.
يحاسب على الجميع، جميع الانشطه التي اشتغل فيها.
يا شيخ.
ولو اكرمهم ان كان موسرا فجزاه الله خيرا.
طيب يا شيخ، لو دلوقتي هو رد المبلغ، هو دلوقتي كان بيديلهم مثلا ارباح شهرية.
طيب.
ولو رد المبلغ كامل بدون ما يحاسبهم على خسائر، يبقى هو عليه ربا او اي شيء من هذا القبيل.
يعني هم خسروا.
يعني ربما مثلا خسروا او كسبوا وهو مش قادر يحدد بالضبط.
لا يعني نحن في حالة الاشكال.
نعم.
وعدم الدراية هل كسبت او خسرت، بقرب المسائل.
نعم.
ببني على الظن الغالب.
نعم.
فان كانوا خسروا واكرمهم واعطاهم اموالهم كاملة.
نعم.
دون حساب الخسارة. فجزاه الله خيرا وتحرى لدينه.
انما ما يكونش هكذا يرابي يعني.
لا لما ما راب هو، وما اخذ الاموال كقرض.
لا لم ياخذها.
هو اخذها للتشغيل، لم ياخذها كقرض. بارك.
نعم.
الله فيك. لم يرابي. لا.
نعم يا شيخ.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم. يقول تعالى في شأن الشيطان: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أي لأصرفنهم عن طريق الحق، ولأمنينهم أي الأماني الباطلة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي أن الشيطان قال لربه: لآمرن عبادك فليقطعن آذان الأنعام. ما المراد بتقطيع آذان الأنعام؟ كان الرجل من أهل الشرك يأتي إلى البقرة التي ولدت عددا معينا ويشق أذنها بموس، فإذا شق أذنها بالموس قال: هذه بحيرة لا يقربها أحد، وهي موقوفة لصنم كذا وصنم كذا. أو كان الفحل إذا ضرب عددا من النوق، أي جامع عددا من النوق، فولدنا عددا من المواليد، أيضا يأتي صاحبه المشرك يشق أذنه بشيء ويقول: هذا حام. وكذلك الوصيلة، وكذلك السائبة. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخنا، أنا كنت سحبت رصيد من أحد شركات المحمول بطريقة غير شرعية، ولكن عايز أرد الفلوس دي، فهل أتصدق بالفلوس دي وهبة ثوابها لصاحب الشركة، ولا أشحن رصيد وما استخدموش، ولا أعمل إيه؟
اشتري كروت ومزقها.
يعني أجيب رصيد
هل انك الان
ما استخدموش؟
الان انت اضررت بالشركة.
بالضبط.
انت اضررت بالشركة، والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، فلا بد ان ترد المظلمة للشركة.
طيب يعني اجيب رصيد واشحنه بس ما استخدموش؟
مش لازم تشحنه بقى، تشتري كارت وقطعه.
اشتري كارت وقطعه.
نعم.
مش لازم اشحنه.
بقدر المظلمة التي استوليت عليها.
يعني هل كده هل الفلوس ترجع للشركة تاني ولا لازم اشحنه؟
انا قلت لك الان اذا انت اشتريت كارتا ومزقته فكأنه استعمل.
بالضبط كده.
نعم.
جزاكم الله خير.
وياكم.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ مصطفى.
ومرحبا بك وأهلا وسهلا. خفض التلفزيون، خفض صوت التلفزيون كما يقول إخواني الفنيون هنا. تفضل.
ايوه لفت مشان المرأة الحائض يجوز لها السعي بين الصفا والمروة؟
نعم، الحائض يجوز لها السعي بين الصفا والمروة، ولا يشترط ولا تشترط الطهارة للسعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، فمن عاء من الطواف بالكعبة فحسب. فيجوز للحائض
رايحة العمرة بنهاية الدورة ورادت مثلا أنه تسابق دورة، لكن ما بتعرف إذا كان ممكن تنتهى خلال فترة نكوسة ولا لا.
أعد السؤال.
أنه تشتري الشرط.
أعد السؤال لو تفضلت.
إذا هي رايحة على العمرة الطريق هي في نهاية الدورة على أساس المخصص الدورة، لكن أجي تعب بالطريق ففي أنه تشتريت
عفوا
إذا ما طهرت بعد كم من عمرة.
يا أخي ما أتقنت السماع، أعد لي بارك الله فيك. لم أسمع، أعتذر. السلام عليكم. قال الشيطان: ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعن آذان الأنعام، والأنعام هي الثمانية: الناقة والجمل، الثور والبقرة، الكبش والناجة، الجدي والعنز. كانوا يشقون آذانها إذا بلغت أوصافا معينة ويتركونها للآلهة بإيحاء من الشيطان لهم بذلك. وقد سن هذه السنة السيئة عمرو بن لحي الخزاعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون سلمهم الله إلى انقضاء الوقت، فأقول بين يدي الانقضاء: أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها، وأن يسددهم وأن يوفقهم، وأن يجعلها قناة مباركة داعية لكل خير ناهية عن كل منكر. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله والاستفادة منه وتعلمه، وكذا بالإقبال على سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فرب العزة يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وامتثالا لقوله جل ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم بذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين، وكذلك بذكر الله تتنزل الملائكة والرحمات وتخشان السكينة ويذكرون الله في من عنده. ثم أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذا أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار، فبه يدفع عنا البلاء وتدفع عنا النقم، وبه نستجلب الأرزاق والنعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبارك الله فيكم وسددكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.